أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه: باب من هاب الفتيا وكره التنقطع والتبدع. هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. فالفتية شأنها شديد، فهي توقيع عن الله رب العالمين، ولذلك كانوا يخافون من الجراءة في الإقدام على الفتية، إذ المفتي يقول عن الله محللا ومحرما ومشرعا، فكانوا يهابون ذلك ويحيلون الفتية على غيرهم مخافة أن يخطئ في فتواه، وإن كان المجتهد المخطئ معذورا مأجورا أجرا واحدا، لكن لتمام ورعهم أو شدة ورعهم كانوا يهابون ويخافون الإقدام على الفتاوى ويحيلونها إلى غيرهم ممن وجد في مكانهم أو زمانهم. وهذا الباب معقود لذكر أحوال السلف في كراهيتهم الفتية، فربما تؤدي الفتوى إلى بدعة مخترعة في الدين عياذا بالله. قال الإمام رحمه الله: باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. أخبرنا سلم بن جنادة قال: حدثنا ابن إدريس، وهو داود بن يزيد عبد الله بن إدريس الأودي، قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن يزيد بن إدريس الأودي عن عمه، وعمه هو داود بن يزيد وهو ضعيف، قال: خرجت من عند إبراهيم يعني النخعي، فاستقبلني حماد فحملني 8 أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن 4 وترك 4، يعني أجاب عن نصف المسائل وترك النصف الآخر مع تقدمه في الفتية والفقه رحمه الله. الإسناد فيه ضعف كما تقدم. قال: أخبرنا قبيصة قال: أنبأنا سفيان بن عقبة وسفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد، وهو ابن الحارث اليامي، عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. إبراهيم بن يزيد النخعي إمام من أئمة التابعين، وزبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي أو اليامي، وأحد الثقات الأثبات، والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وأبو نعيم في الحلية بهذا الإسناد من طريق عقبة بن وهب السوائي، وأخرجه أبو خيثمة في جزء العلم والمزي في تهذيب الكمال من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري متابعا لقبيصة عن زبيد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء أيضا من طريق أبي العباس السراج عن عمر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن مفضل عن منصور عن إبراهيم به، يعني يسأل عن الفتية فيرى في وجهه كراهية هذه المسألة، يعني تستفتوني، يكره أن يفتي ويكره من يسأله عن الفتوى، وما ذلك إلا خوفا من مغبة الخطأ لو أخطأ، أو تعظيما لحدود الله عز وجل، وألا يتكلم في دين الله إلا ببينة وبرهان ويقين. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. هذا الإسناد حسن، محمد بن أحمد السلمي الإمام ثقة من الثقات الأثبات، وإسحاق بن منصور الكوسج صاحب السنن، وعمر بن أبي زائدة قال الحافظ عنه صدوق، فالإسناد حسن. وهذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ومن طريق الدارمي، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب عن السلط بن بهرام قال ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي أكثر أن يقول لا أدري، يعني لم أجد أحدا يقول في الفتاوى والمسائل التي تعرض عليه يقول لا أدري لا علم لي به، ما أعلم، ما كل ما سألتمونا عنه ندريه أو نعلمه أو نعرفه، مهابة أن يقدم على الفتوى. قال أخبرنا أبو عاصم، نعم مسائل أحمد أيضا، قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون عبد الله بن عون قال سمعته يذكر قال كان الشعبي أبو عامر عمرو بن شرحيل الشعبي إمام أهل الكوفة في زمانه رحمه الله والتابعين، قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، أي لا يقدم على القول فيه، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم، يعني كان إبراهيم وأهل الكوفة معروفون أنهم يفتون وأنهم يقولون بالمسائل والقياس، وهذا منتشر فيهم، فكان إبراهيم مع ما تقدم من خوف من الفتية كان أكثر فتوى أيضا من الشعبي. ولذلك يقول أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الأمين الشيباني رحمه الله يقول وكان إبراهيم يقول ويقول، طيب يقول كان الشعبي في هذا، أي في هذا الموقف وفي إحجامه وسكوته وعدم فتياه، أكثر من الشعبي أو أحسن من إبراهيم النخعي في ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أو أنبأنا أحمد بن بشير قال أنبأنا أحمد بن بشير قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي ياس، جعفر بن ياس وابن أبي وحشية قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا، يعني لماذا لا تفتي حين تسأل في الطلاق؟ قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه، يعني عندي مسائل وأحكام وتعلمت وسألت عن أحكام الطلاق، ما منه شيء إلا قد سألت عنه. طب ولماذا لا تقول فيه شيئا؟ قال ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. أحمد بن بشير المخزومي هذا الحافظ قال عنه صدوق له أوهام، الإسناد فيه لين، وإلا فسعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين، وكان ممن يقول ويفتي في ذلك، لكن المعنى المراد هنا والذي من أجله أورده الدارمي في هذا الباب كراهية أولئك للفتيا وعدم جراءتهم وتقدمهم أو إقدامهم على الفتيا وهيبتهم الفتيا، خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام، وخاصة الخاصة فيما يتعلق بالفروج، تحريم المرأة على زوجها أو تحليلها له وهي عليه حرام، هذه مسائل هامة ومسائل خطيرة، ولذلك كانوا يهبون تلك المسائل. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو أحد الفقهاء، يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أخاه أن أخاه كفاه الفتية. هذا الأثر صحيح إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وإن كان قد اختلط، إلا أن سفيان هو الثوري سمع منه قبل أن يختلط. وهذا الأثر أخرجه ابن مبارك في الزهد، وابن سعد في الطبقات، والفاسوي في المعرفة والتاريخ، وأبو زرع الدمشقي في تاريخه، والبيهقي في المدخل، مدخل للسنن كبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عساكر في تاريخه من طريق الثوري به. ثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد تابع الثورية جماعة منهم من روى عن عطاء قبل أن يختلط، كشعبة، شعبة عن عطاء، وذلك عند ابن سعد في الطبقات، والآجري في أخلاق العلماء، وجرير، وهو ممن روى عن عطاء حال اختلاطه، فرواه ابن أبي خيثمة في العلم، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وحماد بن زيد أيضا رواه عن عطاء كما عند ابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن عساكر، ورواه سفيان بن عيينة عن عطاء أيضا عند الفسوي في التاريخ، والبيهقي في المدخل، والخطيب في تاريخ بغداد، وفي الفقيه والمتفقه، فالأثر صحيح لا ريب في ذلك. وهذا نقل عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أدركت 120 أو 20 و100 من الأنصار، يعني من الصحابة من الأنصار، لم يسمعهم يكثرون من الحديث أو يسألون عن حديث إلا ويحيل السؤال إلى غيره، يعني واحد يقول له: حدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، فيتمنى أن يكفيه غيره من الصحابة فيروي ذلك الحديث، أو يستفتى فيحيل الفتية إلى غيره، لا يريد أن يعرض نفسه للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخافون من ذلك، كما تقدم أن من المكثرين منهم من كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقد احتيج إليه يقول: أو كما قال، أو نحو هذا، أو قريبا من هذا، أو معنى هذا، وهو خائف مضطرب مخافة أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو أن يفتي ما تقول في كذا، لا يحب أن يفتي، إنما يقول: سألوا فلانا، وفلان يقول: سألوا فلانا، والآخر كما سيأتي في بعض الآثار تعرض المسألة على أحدهم فيحيل على من بجواره، وهذا يحيل على الآخر على الآخر، حتى ترجع إلى من سئل هذه الفتية أولا، مهابة أن يتكلم الواحد في دين الله أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه يقينا حتى في الألفاظ، يخاف أن يقول لفظة لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون داخلا في القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار
قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبية عن رب شراحيل المتقدم قال سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم. إذا سئل الواحد منكم مسألة كيف كنتم تصنعون، عن السؤال للشعبي عن حاله وحال التابعين في زمان، كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال على الخبير وقعت، أي سألت سؤال الخبير بما سألت عنه. قال على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفهم، يعني أنا أفهم يا فلان، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. الإسناد صحيح، وقد أخرجه ابن عساكر في التاريخ من طريق الدارمي، أبو بكر بن عياش هذا، ويعقوب يوسف بن يعقوب الصفار أبو يعقوب الكوفي. كان إذا سئل أحدهم أو استفتي أحدهم لا يقدم على الفتية، إنما يقول لصاحب أفهم، حتى يقول هذا أيضا لصاحبه الآخر أفهم، حتى تصل الفتية إلى الأول الذي سئل عنها أولا. أظن إحنا في زماننا طبعا هذا ما شاء الله، إذا سئل العالم تجد الطلاب بين يديه يجيبون ويتقدمون، أنا أعلم بهذا فيتكلم بين يدي الشيخ، وقد رأينا هذا مرارا، مش معي، لا أنا مش يعني مع المشايخ الكبار، يسأل فتجد من بجواره يجيب، هؤلاء يسألون فيحيل على من بجواره أفتهم، والثاني يقول للآخر أفتهم أفتهم، حتى ترجع إلى الأول. والأول لماذا سأل السائل الأول؟ لأنه أعلم أنه أعلم الجالسين، فأقبل عليه وسأله المسألة، فقال للآخر أفتهم أفتهم، حتى ترجع المسألة إلى الأول. ابن يزيد لا داود داود بن أبي هند، هذا مش داود بن يزيد، الإسناد كوفي، الإسناد كوفي، بس هذا داود بن أبي هند الأشهر المبهم أكثر ما يفهم، ابن أبي هند. قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. هذا الأثر رواه ابن الجعد، أو البغوي في مسند ابن الجعد، والبيهقي في المدخل إلى السنن، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الكفاية، وفي الفقيه والمتفقه، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سفيان، وهذا إسناد صحيح. إن العالم يدخل، محمد بن المنكدر المدني يقول إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج، واسطة بين الله وبين عباده، يعني يقول الله حرم عليكم، الله أحل لكم، الله شرع لكم، فهو واسطة بين الله وبين عباده، ولا بد أن يسأل فليطلب لنفسه المخرج. ما مخرجك؟ وكيف تنجو مما وقعت فيه، أو مما أفتيت به، أو مما سئلت عنه فتكلمت؟ ما مخرجك؟ ولا مخرج له إلا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، محمد بن كثير من التابعين رحمه الله، من المكثرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال أخبرنا أبو أسامة، محمد بن أسامة، عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله إنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. الإسناد فيه انقطاع بين عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود وأبيه، لكن بعضهم يقول هي وجادة، هي وجادة، أي وجد ذلك مكتوبا في كتاب. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والمسند، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي أسامة به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. هذا يدل على أن الطبراني يحكم على رجال الإسناد لا على الإسناد، فرجاله ثقات غير إسناد صحيح. نعم الهيثمي، قلت الذهبي، الهيثمي يقول رجاله ثقات لا يعني ذلك صحة الإسناد، وربما يقول رجاله صحيح ولا يعني ذلك كونهم ثقات، فهناك من رجال الصحيح من هو متكلم فيه، يعني رجال الصحيح دون قوله رجال ثقات، وهذا دون قوله إسناد صحيح. والطبراني غالبا ما يحكم على رجال الإسناد ما عدا الهيثمي، يحكم على رجال إسناد الطبراني ما عدا شيوخه، فيقول رجال ثقات من غير شيخ الطبراني، أو رجال الصحيح من غير شيخ الطبراني. فقول الهيثمي يعني لا يعتمد عليه بإطلاق، أي لا يؤخذ منه حكم مطلق بأن الإسناد صحيح، أو أن الرجال كلهم ثقات، أو أن الحديث مقبول. نعم، محمد بن قدامة وابن أعين المصيصي وأبو عبد الله مولى بن هاشم ثقة، ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، وأبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، لكنه لم يسمع من أبيه. نعم، قال حدثنا المصيصي، يعني. نعم، بعضهم يقول يعني هذه وجد معمول بها، لكن معمول بها وجد عن عبد الرحمن عن أبيه، فعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، يعني لو كان الإسناد متصلا فكانت وجادة معمولا بها، يعني صح الإسناد. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة قال حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. هذا الإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وقد أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن أبي زمانين في أصول السنة، وابن بطة في الإبانة، والهروي في ذم الكلام، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق زمعة به، لكن له طريق أخرى، زمعة بن صالح الجندي ضعيف، له طريق أخرى عند محمد بن ناصر المروزي في السنة، والهروي في ذم الكلام من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، وفي حفظه بعض الضعف، وخاصة في رواية عن سفيان، وهنا قد رواه عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بنحوه، فهذا الإسناد فيه ضعف خفيف، والأول وهو عند الذي عند الدارمي هذا فيه زمع بن صالح وضعف مع ضعف يقوي أحدهما الآخر فيصير الإسناد حسنا. عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. تق الله وتمام تقوى الله عز وجل الاستقامة على معناها. قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما لما سأله رجل أن يوصيه فقال قل آمنت بالله ثم استقم، وهي وصية ابن عباس كما في هذا الأثر، رجل يقول له أوصني قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. تمام الاستقامة أن تكون على الطريق، والطريق هو الاتباع، اتباع الأثر، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع ما كان عليه الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تبتدع، لا تخترع، ولا تدخل في دين الله عز وجل ما ليس عليه بينة أو أثارة من علم من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبع ولا تبتدع، هذا معنى الاستقامة أو بيان الاستقامة أو تأكيد على الاستقامة، الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني فإن آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة وكانوا على الأثر وبهم مقتدين بعد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم غير مدخلين في الدين ما ليس منه وغير مبتدعين، فكانوا مستقيمين، فهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بسلوكه والثبات عليه، والذي يسأله المؤمنون دائما اهدنا الصراط المستقيم، وهو الاتباع لا الابتداع. قال أخبرنا مخلد بن خالد، مخلد بن مالك، قال أنبأنا النضر بن شميل، النضر بن شميل إمام اللغة، عن ابن عون وهو عبد الله، عن ابن سيرين وهو محمد أبو من؟ أبو بكر محمد بن سيرين. قال كانوا، وابن سيرين أحد التابعين، نعم أبو حذيفة السفيان بن عيينة، نعم محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، فإذا قال كانوا إنما ينقل عن الصحابة، إنما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. كان الصحابة وكبار التابعين إذا رأوا الإنسان على الأثر أي يتبعوا الأثر فهو على الطريق، فإن الطريق سلوك الآثار، اتباع الآثار لا الاختراع. الأثر إذا مشى الإنسان في طريق ترك أثرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق وترك آثارا. أما أن يبتدع هو يمشي على غير آثار هذا الابتداع. فإذا كان الرجل متبعا الأثر يقفو الأثر يسير على الأثر فهو على الطريق المستقيم، وإلا فهو مبتدع أو مع المبتدعين. قال كانوا يرون أنه على الأثر، أنه على الطريق ما كان على الأثر. إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل من طريق النضر بن شميل، والنضر قد تبعه أزهر بن سعد كما سيأتي عند الدارمي، ومعاذ بن معاذ عند الأجر في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في المدخل. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أزهر، هو أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون عبد الله بن عون الأرطبان المتقدم، عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق. يعني في اللفظ الأول نقل عن الصحابة وكبار التابعين، وهذا يقوله بنفسه، ما دام على الأثر فهو على الطريق، فهو على الدين، وما عدا هذا الأثر وما خرج عن هذا الأثر اتباع سبل الشياطين، وإذا اتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الأثر ما دام على الأثر فهو على الطريق، أخرجه الخلال في السنة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق أزهر ابن سعد كما تقدم. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرم البصري قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. أبو قلابة كثير الإرسال، أبو قلابة يرسل، ورواته عن ابن مسعود منقطعة، فالإسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد، عارب بن الفضل أبو النعمان السدوسي، عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذا الإسناد منقطع كما تقدم، لكن الأثر صحيح، وقد رواه عبد الرزاق وابن حبان في المصنف يعني، وابن حبان في روضة العقلاء، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمروزي في السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في المدخل، والهروي في ذم الكلام، وابن بطة في الإبانة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، واللالكائي في شرح السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه من طرق عن أيوب به، يعني أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود، وتابع أيوب يحيى بن أبي كثير عند الدارمي كما تقدم، وكما عند ابن أبي شيبة والهروي وابن بطة. قال البيهقي في المدخل: هذا مرسل وقد روي موصولا من طريق الشاميين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الطبراني في الكبير: وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود. والطريق التي أشار إليها البيهقي في المدخل أخرجها في المدخل أيضا بعد كلامه على الطريق هذه المتقدمة الذي فيها الانقطاع بين أبي قلابة وابن مسعود، وكذلك رواها أي الموصولة ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبد الله بن يوسف عن محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم اللخمي عن ربيعة بن يزيد عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود به، وهذا إسناد متصل صحيح كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، يعني قبل أن يموت العلماء، فالعلم حي وموجود بوجود العلماء، فعليكم به أي الزموه وابحثوا عنه واجمعوه وحصلوه قبل أن يذهب حملته فيذهب معهم. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، تأكيد عليكم بالعلم، حصلوه واجمعوه. فأنتم الآن مع وجود العلماء حملة العلم لا يحتاج إليكم، فربما يأتي زمان والناس في حاجة إليهم فتكونون قد تحصلتم أو حصلتم أو جمعتم علما تفتون به الناس أو تعطونهم حاجاتهم أو تسدون فقرهم في مسائلهم. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو متى يفتقر إلى ما عنده، متى يحتاج الناس إلى ما عنده من علم، فعليكم به واجمعوه وحصلوه. لا يحقرن أحدكم نفسه يقول أنا من يحتاج إلي، وفي الحياة وفي الدنيا وفي البلد وفي مصرنا وفي غيرها فلان وفلان من العلماء. سيأتي زمان وقد مات هؤلاء ويذهب ما معهم أو يذهب بما معهم من العلم، فعليكم بتحصيله وجمعه من هؤلاء، فربما يحتاج الناس إليكم. وهذا الذي كان حال ابن عباس رضي الله عنه مع رجال من الأنصار كبار، فقد كان يقول لهم هلموا فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم متوافرون الآن. فكان بعضهم يقول له يعني عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ يعني كان اللي كان يقول لهم تعالوا نطلع ونجمع العلم ونحصل العلم من الصحابة الموجودين الكبار، يقولون يعني أنت تظن الناس يحتاجوا إليك وهؤلاء الصحابة الكبار؟ يقول فترك ذلك أولئك، يعني الذين كان يسألهم أو يطلب منهم أن يسمعوا كلامه في الرحلة والانتقال ومجلسة العلماء والتعلم منهم، فترك ذلك وأقبلت على المسألة وإن كنت لآتي باب الرجل فأجده قائلا فأتوسد عتبة بابه حتى يخرج إلي ثم أسأله. وبعض الرجل حتى تسفي الريح التراب في وجهه ونائم مضطجع ينتظر. فلما كبر ابن عباس رضي الله عنهما صار إماما، صار بحرا كما يذكره كثير ممن أخذ عنه ويصفه بالبحر، حدثني الحبر البحر، سعيد بن المسيب يقول حدثني الحبر البحر، الحبر العالم الكبير البحر الذي من ورده وجد عنده مبتغاه وبغيته وحاجته. صار ابن عباس لما أقبل على العلم وعلى العلماء وحمل، كان في زمانهم ما يحتاج الناس إليه صغير ولا من صغير، فبقي حتى صار إماما يقتدى به ويؤم ويقصده الناس في حاجتهم وافتقروا إلى ما عنده من العلم. ترجمان القرآن فقيه في الدين، علموا التأويل وفقيه في الدين. ومما كان من أقوى أسباب تفقيه في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مع اجتهاده وبذله وسعيه وحفظه وتدوينه لما كان يسمع ويأخذ من الأهل العلم الكبار. فإن أحدكم وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. فإن سبيل النجاة والسلام والاستقامة هو العلم، النجاة من المآزق والمضايق، السلامة من البدع والتنطع، النجاة والمنجى للآخرين الذين يسألونك العلم، هو العلم. فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. التبدع الابتداع، الاختراع في الدين وإدخال الأمور التي ليست من الدين في شيء، والتنطع التعمق والغلو. وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق القديم الموروث، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم والحديث، إياكم والبدع المحدثة، إياكم والتبدع. إياكم والتنقع، فإن دين الله عز وجل لا تنقع فيه، لا تشدد ولا مجاوزة للحد ولا تعمق ولا تكلف. الدين سهل يسير، الدين قول الله وقول رسوله، الدين هو الأثر الذي خلفه لنا أو رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالعتيق القديم الموروث، لا المأخوذ من العقل والهوى، لا المخترع الذي لا أثر أو لا أثارة من علم عليه. كل شيء جديد على خلاف القديم العتيق الذي كانوا عليه. وعليكم فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تقول هذه مسألة محدثة وليس لها نظير وليس لها مثيل، وهذه مسألة يعني جديدة ولم يكن للسلف فيها كلام، أنت لا تدري. قل أنا لا أدري، لا أعلم لها نظيرا، لكن لا تجزم بأنه ليس لها مثيل. لا، كل شيء يعرض لنا في هذا الزمان وعد هذا الزمان، إما أن يكون منصوصا عليه أو مشارا إليه في عمومات أخرى أو له نظائر وأسماء، لكن قل أنا لا أفهم، أنا لا أعقل، أنا لا أرى أن هذه تشابه تلك، أنا لا أرى أن هذه تماثل تلك أو تقرب من تلك أو تندرج تحت عمومات واستدل بها الصحابة أو التابعون أو العلماء على كذا وكذا مما استجد لهم من مسائل. لا تقل لا، ليس لها نظير، هذه مسألة جديدة ليس لها مثيل في التاريخ. سبحان الله، يعني بعض الناس قال على ايه، على الثوره اللي حصلت والفوضى اللي حصلت دي، يقول لك دي مساله نازله ليس لها مثيل. يا سلام، ليس لها مثيل. كل اللي خرجوا اللي عملوا ثورات واللي هاجوا على النبي صلى الله عليه وسلم واللي خرجوا على الصحابه وعلى العلماء وعلى ولاه الامور، كل هذه امثله موجوده على مدار التاريخ، واخرها الفوضى اللي حصلت واللي موجوده الان. قل أنا لا أعلم، لكن لا تقل ليس لها مثيل ومسألة جديدة ولا نظير لها. فاجتهد أهل العلم المعاصرون فقالوا يجوز. يا سلام،
أنا بالعقل الحاضر يا شيخنا الدول اللي
قبلنا. طيب، قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، صبيغ بن عسر العراقي، أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل. عراجين النخل مقاس، يعني مقاسة النخل صبيغ. وقد أعد له العراجين، وقد أعد له عراجين النخل. فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، يعني متواضع الرجل، أنا عبد من عبيد الله اسمي صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، حد ما سال الدماء. فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. الحجامة دواء شفاء بإذن الله. عسل ابن عسل. هذا الإسناد فيه انقطاع سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكن هذا الأثر له طرق كثيرة. سليمان بن يسار لم يدرك عمر، وقد رواه الأجري في الشريعة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد، وأخرجه الدارمي وابن وضاح في البدع من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، أن صبيغ العراقي، صبيغا العراقية، وهذا إسناد منقطع ضعيف منقطع، ابن عجلان يضطرب في حديث نافع، ونافع لم يدرك عمر رضي الله عنه. نعم أي نعم، سيأتي بعد رقمين، سيأتي بعد ذلك. وقد أخرجه الأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي من طريق مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن يزيد بن قصيفة وهو ثقة، عن السائب بن يزيد عن عمر، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن بطة من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عمر نحوه، وهذا إسناد صحيح أيضا. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن صبيغا قادم على عمر. وأخرجه ابن وضاح من طريقين عن ابن وهب عن مالك ابن أنس قال جعل صبيغ، وهذا إسناد معضل بين مالك وعمر، يعني على الأقل اثنين. وأخرجه البزار وقال وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، إن بعض الناس رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر أثر صبيغ فيه تحذير عمر الشديد من القول في دين الله عز وجل وتشبيه الأدلة على الناس، وهؤلاء هم المبتدعون الذين يلبسون على الناس الدين، التنطع والمسائل التي ليس لها حاجة ولا وجود في دين الله عز وجل، والجراءة على القول في دين الله عز وجل، وتلبيس الأدلة على الناس، وهذا فعل أهل البدع كما ذكر الله عز وجل منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالله عز وجل نهى عن هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سب الله فاحذروهم، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فكان صبيغ يأتي بهذا المتشابه ويثيره مسائل على الناس، يعني آيات ظاهرها التعارض مثلا، أو آيات فيها معاني قطية فيظهرها، أو يسأل مسائل على سبيل التشكيك، أو مسائل على سبيل الأغلطات ولا يعرف لها مخرجا، أو لا يعرف من يسأل عنها أو من تصل إليه المخرج منها، فيثير الشكوك في صدور الناس. وهذا من التعمق والتنطع الذي حذر منه السلف، وهذا عمر رضي الله عنه تعامل مع صبيغ هذا بهذه الطريق تحذيرا له ولأمثاله ولمن تسول له نفسه أن يخوض فيما خاض، فضربه، وفي بعض الروايات أنه ضربه ثم حبسه وعرض عليه ذلك مرات يوم واثنين وثلاثة، حتى قال يعني يا أمير المؤمنين قد خرج ما كنت أجل، يعني خلاص أنا تبت. فأرسله إلى الشام وأرسل معه أن لا يكلمه أحد، فصار مثل البعير الأجرم. ثم بلغوا أنه قد تاب وندم ولم يعد يسأل، فأباح عمر رضي الله عنه الناس أن يحدثوه ويجالسوه ويكلموه، لكن مع الحذر، ولو يعني مال كذا ولا كذا يبلغ عمر ما فعل. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، وفي بعض الروايات فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي. هذا أبو الوليد الطيالسي، ذاك أبو داود الطيالسي والطيالسي، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبري في التفسير، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي دلائل النبوة وفي الاعتقاد، وأبو نعيم في حلية الأولياء، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. وأخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وإسحاق وسعيد بن منصور في التفسير، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار، والأجر في الشريعة، والطبري في التفسير، وابن مندة في التوحيد، والدارقطني، والطبراني في الأوسط، والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عائشة دون ذكر القاسم، ده ابن مليكة عن عائشة مباشرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة هذا الحديث، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر فيه عن القاسم بن محمد، وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وقد سمع من عائشة أيضا رضي الله عنها. يعني هذا من المزيد في متصل الأسانيد، يعني ذكر القاسم بين ابن أبي مليكة وعائشة من المزيد في متصل الأسانيد، فابن أبي مليكة حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد تابع يزيد بن إبراهيم على زيادة القاسم، يعني بذكره بين ابن أبي مليكة وعائشة، حماد بن سلمة كما عند الدارمي وابن حبان والطيالسي، فيحمل على أن ابن أبي مليكة سمعه من القاسم ومن عائشة فحدث به على الوجهين. قال الحافظ الفتح الباري قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرا، وكثيرا أيضا ما يدخل بينها وبينها واسطة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. والبخاري ومسلم قد روى الطريق الأولى التي فيها ذكر القاسم، مما يدل على أنهما جعلاه من المزيد في متصل الأسانيد. والترمذي قد أخرج الطريقين كما قلنا، وذكر هذا الخلاف الذي تقدم ذكره. فهذا الحديث في الصحيحين، وفيه التحذير من تتبع المتشابه، فإن هذا مما يفسد على الناس دينهم، ومما يدخل في التعمق والتنطع في دين الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.